بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم، كبر الهمة في العلم. من رزقه الله همة عالية فإنه ينتفع انتفاعا عظيما في طلبه للعلم، فإنه يستفيد من الوقت اليسير ما لا يستفيده غيره في الأوقات الطويلة لما أعطاه الله من الهمة العالية. فتجد كبير الهمة حريصا على وقته، مشمرا فيما ينتفع به في طلبه، لا يفرح بتعرفه على هذا ولا على هذا توفيرا لوقته، وكلما علم أو سمع توجيها ينفعه في أمر طلبه بادر إليه وسارع واجتهد. فهذا من توفيق الله للعبد أن يرزقه الله همة عالية، حتى قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وإذا كانت النفوس كبارا، أي كبار الهمم عظيمة الهمة، تعبت في مرادها الأجسام. والعلم لا بد له من همة، والذي ليس له نهمة ومحبة ورغبة في العلم ولا همة في طلب العلم فإنه يتعثر وربما انقطع. ولهذا يقول الإمام القيم رحمة الله عليه: كمال الإنسان بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. كمال الإنسان بعلم، بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. وقال: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. صاحب الهمة العالية لا يجد الكسل إليه طريقا، لأنه على استعانة بالله وجد واجتهاد وبعد نظر. ومن المؤسف أن يتهيأ للإنسان الخير وربما عاش في أوساط أهله وفي أماكن العلم ولا تجد عنده تلك الرغبة ولا الاغتنام للأوقات ولا يزداد نشاطا حينما يرى ذوي الهمم من أقرانه وزملائه، فهذا ربما تفلت وضعف وقطع في سيره. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ غير منقطع، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. فيحتاج إلى صبر ويقين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: علو الهمة من أهم ما يعين على طلب العلم. تنبه لذلك يا طالب العلم، وكلنا ذلك الطالب للعلم. علو الهمة من أهم ما يعين على طلب العلم، فطالب العلم ينبغي أن يكون له هدف من تعلمه، ليس مراده إضاعة الوقت بهذا الطلب. يعني ما هو الهدف؟ لماذا تطلب العلم؟ ماذا تريد من ورائه؟ صاحب الهمة العالية يريد أن ينفع نفسه ومجتمعه وبلده والمسلمين. قال الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، سل الله التوفيق والسداد في سيرك في طلبك للعلم، وأعظم الرغبة، والله عز وجل إذا علم صدق العبد أعطاه أكرمه، أعطاه أكرمه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله هو الذي يعلمك، يحبب إليك العلم، ويرزقك الصبر عليه، ويرزقك الرغبة فيه. ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، ليست القيادة في المناصب الدنيوية، فهذه لا قيمة لها ولا شأن لها، وإنما المراد به أن يكون للناس قدوة ينتفع الناس منه بعلمه وعمله وفتواه، وينصر دين الله. وانظر إلى علماء الإسلام الذين مضوا وأنت تقرأ في سير السلف، كيف نفع الله بهم، كيف نفع الله بهم وبصبرهم وجلدهم على طلب العلم ورحلتهم من أجله وتحصيله ومذاكرته ونشره وتأليف الكتب النافعة، كيف انتفع المسلمون وراء ذلك نفعا عظيما. ما زلنا ننتفع إلى يومنا هذا، قرون كثيرة بيننا وبينهم وما زلنا ننتفع بعلومهم. من أين أتى صحيح البخاري؟ أتى هكذا الكتاب. كم رحل من أجله الإمام البخاري، كم رحل في طلب العلم وفي تحصيله وفي الصبر على البعد عن الأوطان وفي الجلوس عند أهل العلم من عالم إلى عالم، وفي تلك الأزمنة بما يحصل الإنسان من المشاق البالغة. أما في أزمنتنا هذه فما هي إلا دعاء وراحة السفر، وأما السفر في أزمنته من أجل العلم ففيه مخاطر ومشاق، من بلد إلى بلد يتعرض فيها للعطش الجوع الخوف، وربما تعرض فيه لأنواع المخاوف حتى من الوحوش والسباع والحشرات، ولكنهم كانوا يصبرون حتى نفع الله بهم. وبعضهم له أكثر من 1000 شيخ، 1000 شيخ، ما هو مجرد تنقل من مدينة إلى مدينة من قرية إلى قرية، لا، بين هذا الشيخ وبين هذا الشيخ مفاوز، هذا عنده علم ليس عند هذا ويرحل إلى هذا ويحصل ما عنده ويرحل إلى هذا ويحصل ما عنده، كما ذكروا عن أبي حاتم الرازي 1000 شيخ. وأبو الزرع يقول: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. كيف تحفظ قل هو الله أحد؟ تخطئ فيها. اليوم الواحد منا لو قلت له سمع 40 نووية ربما يخطئ في بعض الأحاديث. قال: ومن أهم همم، قال الشيخ ابن عثيمين: ومن أهم همم طالب العلم أن يريده القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، ويشعر أن هذه مرتبة يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. وإذا كان كذلك فسوف يرى أن الواسطة بين الله عز وجل والعباد في تبليغ الشرع، أنه الواسطة بين الله عز وجل والعباد في تبليغ الشرع، وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلم فيه العلماء رحمهم الله من العلم هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة استنباط الأحكام والنصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يحدث نفسه فقط، أن يكون مجرد إمام يصلي بالناس وخطيب يخطب، لابد أن يكون عنده علم ينتفع به أولا، يؤلف يحقق، وأيضا يفتي المسلمين بما يحتاجون إليه، وهذا ما يتأتى إلا مع همة عالية وجد واجتهاد ورغبة وتحصيل وتكريس الجهود العظيمة في المحفوظات. فالمحفوظات أساس في طلب العلم، المحفوظات أساس في طلب العلم. وكما قال شيخنا أحياء: الحفظ سلاح طالب العلم، الحفظ سلاح طالب العلم. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، ليس مجرد جمع الكتب دون أن تحفظ وأن تفهم ويتعلم ما يحتاج إليه من وسائل هذه العلوم التي تعين على فهمها، فيعتني عناية كبيرة فائقة باللغة العربية، وهكذا بعلم الحديث، وهكذا بالتفسير، والعناية بفهم معاني كتاب الله من أهم ما يرقي طالب العلم ويفتح عليه أبواب واسعة من العلوم، كما ذكر بنحو هذا الإمام القيم بن علامة العثيمين وغير واحد من الأئمة والعلماء. ولا بد أيضا في يعني هذا الجانب من أمر يحصل به الاتزان في السير في الطلب، لئلا ينقطع الإنسان، فربما يسمع بعض طلاب العلم مثل هذه التوجيهات والنصائح من أهل العلم فيحمل ذلك على التقصير على نفسه في نومه أو في مطعمه ومشربه فيحصل له الضرر، ربما انقطع. لا، البدن كالراحلة، عنايتك ببدنك وصحتك من الأمور المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم، يعتني بصحته يعتني ببدنه ويدعو الله عز وجل كثيرا بالعافية، لأن الإنسان إذا أصابه شيء من المرض انقطع. ربما تبتلى ببعض الأمراض التي تكون عائقا لك ربما أشهر وربما سنين، فإذا حرصت على ترتيب وقتك وإعطاء جسدك حقه دون إفراط ولا تفريط، لا تفرط فتنام نوم أولئك الكسالى، ولا تفرط فيحصل إجحاف على بدنك وربما أصابك الضرر وانقطعت عن الطلب. إلى هنا، سبحانك.